الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب. المذهب الرابع إن كان صحيحا بصيرا لم تجب نفقته، وهي مرتبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد، فإنها على أبيه خاصة على المشهور من مذهبه. وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طردا للقياس، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أوسع من مذهب الشافعي. المذهب الخامس أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقا، سواء كان وارثا أو غير وارث. وهل يشترط اتحاد الدين بينهم على روايتين، وعنه رواية أخرى أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين أو يكفي أن يكون من أحدهما على روايتين؟ وهل يشترط ثبوت التوارث في الحال أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة على روايتين؟ فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصوص عنه، وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم، ولا بد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. فإن كان الميراث بغير القرابة كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث. وإذا لزمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه، وعنه لا تلزمه، وعنه تلزمه في عمودي النسب خاصة دون من عداهم، وعنهم تلزمه لزوجة الأب خاصة، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك. قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه، لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك وإلا بيع عليه. وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته، لأنه لا تمكن من الإعفاف إلا بذلك. وهذا غير المسألة المتقدمة وهو وجوب الإنفاق على زوجة المنفق عليه، ولهذه مأخذ ولتلك مأخذ. وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة، وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر، حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع. وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل وحرم الجنة على كل قاطع رحم، فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله، وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه، وكانوا بني عمه. وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه، وعلى الأم بقدر ميراثها، فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة، وهو قول جمهور السلف، وعليه يدل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم العطية للأقارب، وصرح بأنسابهم، فقال: وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك حق واجب ورحم موصولة. فإن قيل: فالمراد بذلك البر والصلة دون الوجوب، قيل: يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا، وأضافه إليه بقوله حقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق وأنه واجب، وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا. فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته، فالجواب من وجهين: أحدهما أن يقال فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله، هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه أو عمه صنو أبيه أو خالته التي هي أمه، إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذله للأجنبي البعيد بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر ثم يسترجع به عليه، هذا مع كونه في غاية اليسار والجدة وسعة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها. الوجه الثاني أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها؟ فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه، وعيادته إذا مرض، وتشميته إذا عطس، وإجابته إذا دعاه؟ وإنكم لا تجيبون شيئا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبي على الأجنبي. وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك، فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم، بل للذمي البعيد على المسلم. فما خصوصية صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة. ولما أورد الناس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ صنف بعضهم في صلة الرحم كتابا كبيرا وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة، وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها. ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام، فإن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام، والآثار فيها أشهر من العلم، ولكن ما الصلة التي تختص بها الرحم وتجب له الرحمة ولا يشاركه فيها الأجنبي؟ فلا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه، ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب؟ وإذا عرف هذا فليس من بر الوالدين أن يدع الرجل أباه يكنس الكنف ويكاري على الحمر ويوقد في أتون الحمام ويحمل للناس على رأسه ما يتقوت بأجرته وهو في غاية الغنى واليسار وساعة ذات اليد، وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناس وتغسل ثيابهم وتسقي لهم الماء ونحو ذلك، ولا يصونها بما ينفقه عليها ويقول: الأبوان مكتسبان صحيحان وليس بزمنين ولا أعميين. فيا لله العجب، أين شرط الله ورسوله في بر الوالدين وصلة الرحم أن يكون أحدهم زمنا أو أعمى؟ وليست صلة الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعا ولا لغة ولا عرفا؟ وبالله التوفيق. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرم منها، وحكمه في إرضاع الكبير هل له تأثير أم لا. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وثبت فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وثبت فيهما أنه قال لعائشة رضي الله عنها: إذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. وكانت امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنها. وبهذا أجاب ابن عباس لما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي لفظ له أن رجلا قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. وثبت في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة. وثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال الترمذي حديث صحيح. وفي سنن الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. وفي رواية له عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير. وفي لفظ لمسلم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وساقه أبو داود في سننه سياقة تامة مطولة. فرواه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد ابن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله تعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم من لم يعلم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وابت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. فتضمنت هذه السنن الثابتة أحكاما عديدة، بعضها متفق عليه بين الأمة وفي بعضها نزاع. الحكم الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا الحكم متفق عليه بين الأمة، حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ، والقرآن لا ينسخ بالسنة، فإن اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القرآن سواء سماه نسخا أو لم يسمه، كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها مع أنه زيادة على نص القرآن. وذكرها هذا مع حديث أبي القعيس في تحريم لبن الفحل على أن المرضعة والزوج صاحب اللبن قد صار أبوين للطفل، وصار الطفل ولدا لهما، فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث، فأولاد الطفل وإن نزلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره إخوته وأخواته من الجهات الثلاث، فأولاد أحدهما من الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه، وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه، وأولاد المرضعة من غيره إخوته وأخواته لأمه، وصار آباؤها أجداده وجداته، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته. فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط، ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها، ويباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه، وكذلك لا ينتشر إلا إلى من فوقه من آبائه وأمهاته، ومن في درجته من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. فلأبي المرتضع من النسب وأجداده أن ينكحوا أم الطفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها، وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته وبناته، إذ نظير هذا من النسب حلال. فللأخ من الأب أن يتزوج أخت أخيه من الأم، وللأخ من الأم أن ينكح أخت أخيه من الأب، وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختها. وأما أمها وبنتها فإنما حرمتا بالمصاهرة. وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع، وبنتها من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة. فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى. قال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأجرى الرضاعة مجرى النسب وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة. فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمنا بالرضاعة، وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة، هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم سبعا بالنسب وسبعا بالصهر، كذا قال ابن عباس. قال: ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا، وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: ما يحرم من النسب، ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة، ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصهر، ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب. والصهر قسيم النسب وشقيقه، قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهر وهما سبب التحريم، والرضاع فرع على النسب، ولا تعقل المصاهرة إلا بين الأنساب. والله تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم المحرمة. ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة في غير النكاح، ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط غير تحريم أحدهما على الآخر، فلا يعتق عليه بالملك ولا يرثه ولا يستحق النفقة عليه، ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت، ولا يعقل عنه، ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه، ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة، ويحرم من النسب، والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء. ولو ملك شيئا من المحرمات بالرضاع لم يعتق عليه بالملك. وإذا حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي أرضعت امرأته، فإنه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة ولا رضاع. والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكم، بل ما افترق فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمع فيه منها. وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة، كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها، وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدهما للآخر لو كان ذكرا. فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء، لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صهر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واحتج أحمد بأن عبد الله ابن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ولم ينكر ذلك أحد. قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة. وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته. وقال ابن شبرمة: لا بأس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا كلام البخاري. وبالجملة فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه أو من وجه آخر. فهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المحرمية، فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن، بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن ومن بينهن وبينه رضاع. فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى أقاربهن البتة، فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على رجالهم، ولا بنوهن إخوة لهم يحرم عليهن بناتهن، ولا أخواتهن وإخوتهن خالات وأخوالا، بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين. وقد كانت أم الفضل أخت ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العباس، وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبير، وكانت أم عائشة رضي الله عنها تحت أبي بكر، وأم حفصة تحت عمر رضي الله عنه. وليس لرجل أن يتزوج أمه. وقد تزوج عبد الله ابن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي سفيان من المؤمنات، ولو كانوا أخوالا لهن لم يجز أن ينكحوهن، فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين إلى أقاربهن، وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب؟ وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة ليصير محرما لها، فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها، وصار ابنها ومحرمها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحكم مختصا بسالم أو عاما كما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبقي سالم محرما لها لكونها أرضعته وصارت أمه، ولم يصر محرما لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة، فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له، بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه، وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها. وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة، ومن ادعاه فهو كاذب، فإن سعيد ابن المسيب وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار وعطاء ابن يسار وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل، وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط، فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدا له فألا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى. فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة. فإن قيل هؤلاء لم يثبتوا البنوة بين المرتضع وبين الفحل، فلم تثبت المصاهرة لأنها فرع ثبوت بنوة الرضاع، فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعها. وأما من أثبت بنوة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وقال به جمهور أهل الإسلام، فإنه تثبت المصاهرة بهذه البنوة. فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ قيل المقصود أن في تحريم هذه نزاعا، وأنه ليس مجمعا عليه، وبقي النظر في مأخذه، هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له، أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنه لا تأثير لها، وإنما التأثير لمصاهرة النسب. ولا شك أن المأخذ الأول باطل لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل. وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس. وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف الجامع، وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب ثبوت حكم آخر. ويدل على هذا أيضا أنه سبحانه لم يجعل أم الرضاع وأخت الرضاعة داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا، فإنه سبحانه قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فدل على أن لفظ أمهاتنا عند الإطلاق إنما يراد به الأم من النسب. وإذا ثبت هذا فقوله تعالى وأمهات نسائكم مثل قوله وأمهاتكم، إنما هن أمهات نسائنا من النسب فلا يتناول أمهاتهن من الرضاعة. ولو أريد تحريمهن لقال وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن كما ذكر ذلك في أمهاتنا. وقد بينا أن قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إنما يدل على من حرم على رجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة، ولا يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه على خلاف ذلك مع عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاعة ليس مسألة إجماع أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره، كما صح عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة وقد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي ما لك؟ قلت توفيت المرأة. قال لها ابنه؟ قلت نعم. قال كانت في حجرك؟ قلت لا، هي في الطائف. قال فانكحها. قلت فأين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. وصح عن إبراهيم ابن ميسرة أن رجلا من بني سواء يقال له عبيد الله ابن معبد أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم اصطحب ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها. قال لا والله، وإلا أن تنكحني ابنتك. قال فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها. قال فجئت سفيان بن عبد الله فقلت استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال لتحجن معي، فأدخلني على عمر رضي الله عنه بمنى، فقصصت عليه الخبر، فقال عمر لا بأس بذلك، فاذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني. قال ولا أراه إلا علي. قال فسألته فقال لا بأس بذلك، وهذا مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما، ومن يقول بقولهما قد أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج مع أنها ابنة امرأته من النسب، فكيف يحرمان عليه ابنتها من الرضاع؟ وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها: أن تكون في حجره، وأن تكون من امرأته، وأن يكون قد دخل بأمها. فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرضاعة وليست في حجره، ولا هي ربيبته لغة؟ فإن الربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها باتفاق الناس. وسمي ربيبا وربيبة لأن زوج أمهما يربهما في العادة. وأما من أرضعته امرأته بغير لبنه ولم يربها قط ولا كانت في حجره، فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظا ومعنى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الربيبة بكونها في الحجر. ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. وهذا يدل على اعتباره صلى الله عليه وسلم القيد الذي قيده الله في التحريم، وهو أن تكون في حجر الزوج. ونظير هذا سواء أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت محرمة برضاع لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي لما حلت لي، سواء ولا فرق بينهما، وبالله التوفيق. الحكم الثاني المستفاد من هذه السنة أن لبن الفحل يحرم، وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان. ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلها أو غير ذلك لترك سنن كثيرة جدا، وتركت الحجة إلى غيرها. وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم، وهذه بلية نسأل الله العافية منها وألا نلقاه بها يوم القيامة. قال الأعمش كانت عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسا، حتى أتاهم الحكم الحكم ابن عتيبة بخبر أبي القعيس، يعني فتركوا قولهم ورجعوا عنه. وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. قال الذين لا يحرمون بلبن الفحل إنما ذكر الله سبحانه في كتابه التحريم بالرضاعة من جهة الأم، فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واللام للعهد ترجع إلى الرضاعة المذكورة وهي رضاعة الأم. وقد قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلو أثبتنا التحريم بالحديث لكنا قد نسخنا القرآن بالسنة، وهذا على أصل من يقول الزيادة على النص نسخ ألزم. قالوا: وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة بسنته، وكانوا لا يرون التحريم به، فصح عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام. قالت زينب: وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول: أقبلي علي فحدثيني أرى أنه أبي وما ولد منه فهم إخوتي. ثم إن عبد الله ابن الزبير أرسل إلي يخطب أم كلثوم ابنتي على حمزة بنت الزبير، وكان حمزة للكلبية، فقالت لرسوله: وهل تحل له؟ وإنما هي ابنة أخته. فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع من قبلك، أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة، فأرسلي فاسألي عن هذا. فأرسلت فسألت، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا، فأنكحيها إياه، فلم تزل عنده حتى هلك عنها. قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل. قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يعارض السنة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز العدول عنها. أما القرآن فإنه بين أمرين: إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالا على تحريمها، وإما أن لا يتناولها فيكون ساكتا عنها، فيكون تحريم السنة لها تحريما مبتدئا ومخصصا لعموم قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والظاهر يتناول لفظ الأخت لها، فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة، فدخل فيه كل من أطلق عليها أخته. ولا يجوز أن يقال إن أخته من أبيه من الرضاعة ليست أختا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ائذني لأفلح فإنه عمك، فأثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده. فإذا ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن، فثبوت الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله. فالسنة بينت مراد الكتاب لا أنها خالفته، وغايتها أن تكون أثبتت تحريم ما سكت عنه أو تخصيص ما لم يرد عمومه. وأما قولكم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون التحريم بذلك، فدعوى باطلة على جميع الصحابة، فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به. وذكر البخاري في صحيحه أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل أن ينكحها؟ فقال ابن عباس: لا، اللقاح واحد. وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقد أن زينب ابنته بتلك الرضاعة، وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفتي أن لبن الفحل ينشر الحرمة، فلم يبق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير، وأين يقع من هؤلاء؟ وأما الذين سألتهم فأفتوها بالحل فمجهولون غير مسمين، ولم يقل الراوي فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، بل لعلها أرسلت فسألت من لم تبلغه السنة الصحيحة منهم، فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير، ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة، بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر. وأما قولكم إن الرضاعة إنما هي من جهة الأم، فالجواب أن يقال إنما اللبن للأب الذي ثار بوطئه، والأم وعاء له، وبالله التوفيق. فإن قيل: فهل تثبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة، أو ثبوت أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء، وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي، وعليه مسألة: من له أربع زوجات فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين، فإنهن لا يصرن أما لها، لأن كل واحدة منهن لم ترضعها 5 رضعات. وهل يصير الزوج أبا للطفلة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يصير أبا كما لم تصر المرضعات أمهات، والثاني وهو الأصح يصير أبا لكون الولد ارتضع من لبنه 5 رضعات، ولبن الفحل أصل بنفسه غير متفرع على أمومة المرضعة. فإن الأبوة إنما تثبت بحصول الارتضاع من لبنه لا لكون المرضعة أمه، ولا يجيء هذا على أصلي أبي حنيفة ومالك، فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم، فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع، فإذا قلنا بثبوت الأبوة وهو الصحيح حرمت المرضعات على الطفل لأنه ربيبهن وهن موطوآت أبيه فهو ابن بعلهن، وإن قلنا لا تثبت الأبوة لم يحرمن عليه بهذا الرضاع. وعلى هذه المسألة ما لو كان لرجل 5 بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له، وهل يصير الرجل جدا له وأولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوالا له وخالات؟ على وجهين: أحدهما يصير جدا وأخوهن خالا، لأنه قد كمل المرتضع 5 رضعات من لبن بناته فصار جدا، كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جدا كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالا وخالات، لأنهن إخوة من كمل له منهن 5 رضعات، فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة. والآخر لا يصير جدا ولا أخواتهن خالات، لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أما، وكون أخيها خالا فرع على كون أخته أما، ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه. وهذا الوجه أصح في هذه المسألة بخلاف التي قبلها، فإن ثبوت الأبوة فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح، والفرق بينهما أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن، فإنهن بناته واللبن ليس له، فالتحريم هنا بين المرضعة وابنها، فإذا لم تكن أما لم يكن أبوها جدا بخلاف تلك، فإن التحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن، فسواء ثبتت أمومة المرضعة أو لا. فعلى هذا إذا قلنا يصير أخوهن خالا فهل تكون كل واحدة منهن خالة له؟ فيه وجهان: أحدهما لا تكون خالة لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها 5 رضعات فلا تثبت الخؤولة، والثاني تثبت لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم 5 رضعات وكان مرتضع منها ومن أخواتها مثبتا للخؤولة، ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها 5 رضعات، ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة، وهذا ضعيف. والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه، بخلاف الأبوة والأمومة فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. وعلى هذا مسألة ما لو كان لرجل أم وأخت وابنة وزوجة ابن فأرضعن طفل